اللهم العان قتلت أمير المؤمنين، 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 اللهم العان قتلت أمير المؤمنين. يا أيها المحجوب عن شيعته، الليلة ليلة الجمعة، ليلة التوجه إلى صاحب الزمان. يا أيها المحجوب عن شيعته وكاشف الغم على احتجابه، قم ناشد الإسلام عن مصابه. شو مصابه؟ قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن راكب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى نفس النبي المرتضى، بلى قضى نفس النبي المرتضى. يا علي وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا بينهم، عاش غريبا بينهم، ومذ قضى بسيف أشقاها على اغترابه. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك فيها ضجة، كل ينادي وعليا، فضج والأملاك فيها ضجة، من أقشعر الكون فيه إهابه لله نفس أحمد من قد غدا من نفس كل مؤمن أولى به غادره ابن
حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن محمد الهادي في زيارته لجده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما: السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقا، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين. من المسائل المرتبطة بحياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي ركز عليها أئمة أهل البيت كثيرا، وركز عليها نفس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مسألة ظلامة علي بن أبي طالب وما جرى عليه من المظلومية. السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين. ويمر رجل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يخطب في المسجد، فيقول هذا الرجل: ومظلمتاه؟ التفت إليه أمير المؤمنين، قال: تعال يا هذا. لما أقبل قال له: يا هذا، إن كنت قد ظلمت فقد ظلمت أنا عدد المدر وعدد المطر وعدد الشجر وعدد الوبر. يقول علي عليه السلام بأن ظلامتي ليست كأي ظلامة، فإنما لدي من الظلامات وما وقع علي من المظالم لا يمكن إحصاؤه ولا نهاية له. ظلامات علي صلوات الله وسلامه عليه لا نهاية لها ولا إحصاء لها، ولذلك ركزت الروايات على هذا الجانب في حياة علي صلوات الله وسلامه عليه تركيزا بالغا، تصفه بأنه أول مظلوم، تصفه بأنه سيد المظلومين، تصفه بأنه أول المظلومين. من هنا نحن نتحدث هذه الليلة من هذا المنطلق في جانبين: الجانب الأول في بيان مظاهر ظلامة علي بن أبي طالب، والجانب الثاني في بيان واجبنا ووظيفتنا تجاه ظلامة علي بن أبي طالب. أما ما يعود إلى الجهة الأولى وهي بيان مظاهر ظلامة علي صلوات الله وسلامه عليه، فإن اللسان ليعجز عن إحصاء مظاهر الظلامة التي مر بها علي بن أبي طالب، ولكننا نمر مرورا سريعا ببعض مظالم علي عليه السلام لنتعرف كيف أن علي بن أبي طالب هو سيد المظلومين وإمام المظلومين، وكيف أن علي بن أبي طالب لا حد لظلمه ولا حد لظلامته ولا نهاية. المظهر الأول من مظاهر ظلامة علي صلوات الله وسلامه عليه ومظلوميته ما أشرنا إليه ليلة البارحة، وهو حرمان الناس من علي بن أبي طالب عليه السلام على مدى 25 سنة من حياة علي، وفي أهم المراحل وأشد المراحل وأقوى المراحل من حياة علي بن أبي طالب. غصب الحق من علي بن أبي طالب وهو في 33 من عمره، في قوة شبابه صلوات الله وسلامه عليه. غصب منه الحق وبقي علي جليس الدار إلى أن بلغ عمره الشريف 58. حرم الناس من علم علي ومن عطاء علي ومن بركات علي على مدى 25 سنة. ومن هو علي الذي حرم الناس من عطائه ومن بركاته؟ علي الذي وردت الرواية في حقه بأنه فيه 1000 سنة من سنن الأنبياء، يعني كل سنن الأنبياء التي كانت ظاهرة عندهم والتي كانوا يتصفون بها، قدرة عيسى وصبر أيوب وعلم آدم، كل سنن الأنبياء جمعها علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الرجل الذي كان مجمعا لكل الكمالات ومجمعا لكل الفضائل ومجمعا لكل المقامات، بقي جليس داره 25 سنة، حرم الناس من بركاته. أما والله لقد تقمصها مني ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر مني السيل، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب عليها الصغير، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول إلى سبيله، فأدلى بها إلى ابن أبي فلان من بعده، فأدلى بها إلى ابن أبي فلان بعده، فيا عجبا بينما هو يستقيلها في حياته وإذا به يعهد بها إلى آخر بعد وفاته، وإذا به يعهد بها إلى آخر بعد وفاته، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا ما مضى إلى سبيله جعلها في جماعة وزعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اقترن الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. خمسة وعشرين سنة ظلم علي وحرم الناس من عطاء علي ومن بركات علي، وهذه أول ظلامة تجري على علي بن أبي طالب. ثم مات علي، وهل انقطعت مظلومية علي بموته؟ كلا. نحن هذه الليلة نسمع من الخطباء ونقرأ هذه الليلة
في وصية أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن، قال له: بني ثم أشرج علي لحدي وأهل علي التراب وغيب قبري. علي بن أبي طالب يأمر بتغييب قبره، علي بن أبي طالب يأمر بإخفاء قبره. أتدرون كم أخفي قبر علي؟ يقول الدميري في كتابه حياة الحيوان، يقول بأن أول إمام عرفه التاريخ خفي قبره على الناس قبر علي بن أبي طالب. أتدرون كم خفي قبر علي؟ خفي قبر علي من سنة 40 من الهجرة النبوية، السنة التي استشهد فيها علي بن أبي طالب، وبقي قبر علي مجهولا إلى سنة 155 من الهجرة، 115 سنة ولا أحد يعرف قبر علي، 115 سنة ولا أحد يزور قبر علي إلا أصحابه وأهل بيته والمقربون من شيعته. لماذا ظلم علي؟ لماذا أخفي قبر علي 115 سنة؟ أتدرون لماذا؟ لأن الخوارج قد هددوا بنبش قبر علي، وبني أمية قد عزموا على إخراج جسد علي من قبره والتمثيل بجسده، فصار علي مظلوما وهو في قبره، جسده الطاهر يهدد بالتمثيل وقبره يهدد بالنبش. وهكذا استمرت ظلامة علي ومظلومية علي مع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وهو في قبره 115 سنة. إلى جانب هذه الظلامة كانت هنالك ظلامة ثالثة يصر عليها معاوية بن أبي سفيان ويحييها معاوية بن أبي سفيان، حتى نعرف كيف أن عليا عندما يقول ظلمت بعدد المطر، ظلمت بعدد الشجر، ظلمت بعدد الوبر، علي بن أبي طالب لا يبالغ في كلامه. معاوية بن أبي سفيان يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: لقد سمعت شيخي أبا عثمان الجاحظ يقول بأن معاوية بن أبي سفيان كان يختم خطبة الجمعة بقوله: اللهم إن أبا تراب قد ألحد في دينك وصد عن سبيلك. وهنا نرجع الضمير إلى معاوية: فلعنه لعنا وبيلا. علي بن أبي طالب يأمر معاوية بلعنه، يأمر معاوية بشتمه، يقول أبو عثمان الجاحظ: ثم كتب بذلك إلى الآفاق، فصارت سنة على المنابر تختم خطبة الجمعة بلعن أمير المؤمنين. أقبل قوم من بني أمية إلى معاوية، قالوا: يا معاوية لقد بلغت ما أملت، أنت كنت تؤمل هذا العرش وهذا الكرسي وهذه الخلافة، لقد بلغت ما أملت، فلما لا تكف عن لعن هذا الرجل؟ قال: لا والله، حتى يربو عليها الصغير ويحرم عليها الكبير ولا يذكره ذاكر بخير أبدا. وقد حكى الشيخ السيوطي، إن يقول الشاعر الشيخ أحمد الحفظ الشافعي: وقد حكى الشيخ السيوطي إن قد كان مما جعلوه سنة 70,000 منبر وعشرة قد كان فيها يلعنون حيدرا. 70,000 منبر يلعن عليها علي بن أبي طالب ويشتم عليها علي بن أبي طالب. واستمر ذلك إلى خلافة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ماذا صنع؟ ماذا فعل؟
عمر بن عبد العزيز ليس موال لعلي بن أبي طالب وليس محبا لعلي بن أبي طالب. علي بن عمر بن عبد العزيز حفاظا على ملكه، حفاظا على دولة بني أمية، منع اللعن الظاهري، منع اللعن العلني لعلي بن أبي طالب فقط، وأما اللعن في الباطن فلم يمنع منه عمر بن عبد العزيز. لذلك عندما تراجع كتب التاريخ، كتب التاريخ تصرح بأن عمر بن عبد العزيز كان يجلد للعن معاوية، من يلعن معاوية كان يجلده عمر بن عبد العزيز، ومن يسب عثمان كان يلعنه عمر، كان يجلده عمر بن عبد العزيز. لكن ما نقل التاريخ بأن عمر بن عبد العزيز جلد يوما رجلا لأنه لعن علي بن أبي طالب. لما؟ لأن عمر بن عبد العزيز ما منع من اللعن مطلق اللعن، وإنما منع من اللعن العلني فقط حفاظا على ملكه وحفاظا على دولته. فبقي الناس يلعنون علي بن أبي طالب في زمن خلافة عمر بن عبد العزيز أيضا. علي عمر بن عبد العزيز حفاظا على ملكه وإمارته رفع اللعن العلني فقط، وبقي اللعن موجودا في صفوف الناس بمحضر عمر بن عبد العزيز. هذه ظلامة ثالثة. الظلامة الرابعة والمظلومية الرابعة لعلي بن أبي طالب، وهي الظلامة الممتدة من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، ولا زلنا نعيشها ونلاحظها ونقرأها ونسمعها، محاولة التضليل على فضائل علي بن أبي طالب، ومحاولة تغييب مناقب علي بن أبي طالب. وقد استخدموا لذلك مختلف الأساليب، من جملة أساليبهم كانوا ولا يزالون يحاربون كل من يروي فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب. هذا هو الحاكم النيسابوري، وهو من علماء السنة المعروفين، وكتابه المستدرك على الصحيحين من الكتب المعروفة في أوساط المسلمين. الحاكم النيسابوري، عندما نرجع إلى كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي لنقرأ ترجمة الحاكم النيسابوري، ما الذي يكتبه الذهبي عن الحاكم النيسابوري؟ يقول: وقد جمع الحاكم في مستدركه أحاديث زعم بأنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، ومنها ويقول: ومنها حديث الطير، ومنها حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وقد أنكر عليه علماء الحديث ذلك ولم يلتفتوا إلى قوله. ثم يقول الذهبي: وليته لم يؤلف كتابه المستدرك، فقد غض من فضائله بسوء تصرفه. الذهبي يتهم الحاكم بسوء التصرف وغض الفضائل. لماذا؟ لأنه روى حديث الغدير، لأنه روى حديث الطير، لأنه روى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب. وهكذا تلاحظ بأنهم كانوا يحيطون كل من يروي رواية من فضائل علي ومنقب من مناقب علي، يحيطون شخصيته بمختلف الاتهامات، ويحيطون شخصيته بمختلف التوهين، ليس لشيء إلا لأنه روى فضيلة من فضائل علي. حتى تعرف لماذا يقول علي: لقد ظلمت عدد المدر، لقد ظلمت عدد الشجر، لقد ظلمت عدد المطر، لأن عليا لم تنقطع ظلامته أبدا. وتعال إلى كتب القوم لتتعرف كيف هي ظلامة علي بن أبي طالب. ها هم يطبعون كتبهم الكتابة والآخر، ولكن تعال لتكتشف كيف أن القوم يصرون على ظلم علي بن أبي طالب. تفسير الطبري وهو تفسيرا معتمد عند القوم، راجع طبعتين لهذا التفسير. الطبعة الأولى طبعة دار المعارف في مصر، محققة من قبل أبو الفضل إبراهيم. هذه الطبعة يروي فيها الطبري حديث الدار ويقول: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، من منكم يؤازرني على أمري فيكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ يقول: فلم يقم إلا علي فقال له: أنت أخي وأنت وصيي وأنت خليفتي، فاسمعوا له وأطيعوا. هكذا نقرأ حديث الإنذار في طبعة دار المعارف من تفسير الطبري. ولكن عندما نأتي لنقرأ حديث الإنذار في طبعة الحلبي بمصر أيضا لتفسير الطبري، كيف تكتب حادثة الإنذار؟ يا بني عبد المطلب، من فيكم يؤازرني على أمري فيكون أخي؟ وكذا وكذا. ثم يقول: لم يقم إلا علي فقال له: أنت أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا. أين مفردة الخلافة وأين مفردة الوصية؟ لقد حذفها هؤلاء لأنهم لا يطيقون أن يسمعوا فضيلة من فضائل علي، ولا يطيقون أن يحفظوا منقبة من مناقب علي بن أبي طالب. وهكذا أصبح علي بن أبي طالب مجمع الظلامات صلوات الله وسلامه عليه، ظلم حيا وظلم ميتا ولا زال يظلم، وستمتد ظلامة مولانا أمير المؤمنين إلى يوم القيامة. هذا ما يعود إلى الجانب الأول من حديثنا. الجانب الثاني من حديثنا: ما هو واجبنا وما هي وظيفتنا تجاه ظلامة علي بن أبي طالب؟ قبل الدخول في هذه النقطة، طيبوا مجالسكم وقلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة ليلة الجمعة وليلة أمير المؤمنين، وهذه الليلة وهذه الحسينية حسينيتكم، وهذا المجلس مجلسكم. لذلك فالإخوان القائمون على هذا المشروع المبارك يدعونكم جميعا للمشاركة والمساندة في دعم هذا المشروع وهذه الحسينية المباركة لتستمر بعطائها وبوجودكم إن شاء الله، وفق الله الجميع لذلك. إذا كان بعض الإخوان يعلنون أيضا بأن العزاء مستمر حتى الليلة القادمة إن شاء الله، وغدا عصرا مسيرة الزنجيل أيضا تنطلق من الحسينية هنا من المسجد غدا عصرا إن شاء الله، وفق الله الجميع لإحياء شعائر دينه وتعظيم أمير المؤمنين لذكره وآله الصلوات. Yeah. جاه ظلامة علي صلوات الله وسلامه عليه. أركز هنا على واجبين: الواجب الأول الملقى على عاتقنا تجاه ظلامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نحن نسأل أنفسنا: لماذا تحمل علي كل هذه المظلومية؟ لماذا تحمل علي أن يبقى في جليس الدار 25 سنة؟ لماذا تحمل علي عليه السلام أن يتصدى للأمر غيره صلوات الله وسلامه عليه وهو الأحق بالتصدي؟ علي بن أبي طالب تحمل كل ذلك من أجل هدف واحد ومن أجل أمر فارد، وهو إيصال رسالة التشيع إلينا. علي بن أبي طالب تحمل كل ذلك من أجل إيصال هذه الرسالة إلينا، من أجل هذا المنبر المبارك، من أجل هذا الوجود المبارك. تحمل علي عليه السلام من أجل إيصال رسالة التشيع، الرسالة التي يحملها كل واحد منا الآن أمانة في عنقه. كلنا من ننتمي إلى علي بن أبي طالب نحمل الرسالة التي جاء بها علي، والرسالة التي جاء بها علي رسالة التشيع أوصلها إليك، فهي أمانة في عنقك. ولولا جهود علي وتحمل علي لكل الظلامات لما وصلت إليك هذه الرسالة المباركة. وأنت وظيفتك وأنت تحمل هذه الرسالة أمانة في عنقك أن توصل هذه الرسالة إلى أبنائك، إلى بناتك، سالمة نقية غير محرفة، لا يشوبها تشكيك، لا تشوبها شبهة. نحن الآن نعيش في زمن الشبهات، نعيش الآن في زمن التشكيك، نعيش الآن في زمن الانحرافات العقائدية، وأولادنا تحيط بهم الانحرافات من كل جانب من كل مكان، والشبهات من الوسط الشيعي ومن خارج الوسط الشيعي. فلو انحرف ولدك أو انحرفت ابنتك أو اعتقد أحد أولادك بشبهة منحرفة، لا تنسجم مع رسالة التشيع التي جاء بها أمير المؤمنين، فأنت تتحمل المسؤولية وتكون بذلك قد خنت الأمانة التي ألقيت على عاتقك، وهي أمانة رسالة التشيع. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الصادق عليه السلام: وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بولاية علي بن أبي طالب. وتواصوا بالصبر، يعني أوصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بالولاية والصبر على ولاية علي بن أبي طالب. حالة التواصي بالولاية والتأكيد على الولاية وإيصال رسالة التشيع، هذا ما يريده منا علي بن أبي طالب. المسؤولية صعبة أيها الإخوان، نحن في مرحلة حرجة أيها الإخوان أيتها الأخوات، في مرحلة صعبة، في مرحلة حرجة. الشبهات الانحرافات العقائدية تحيط بنا من كل مكان، فلا بد أن نحافظ على هذه الرسالة نقية صافية من كل شائبة، وهكذا نوصلها إلى أجيالنا. هذا أولا. ثانيا، وظيفتنا وواجبنا تجاه مظلومية علي أن ننتصر لعلي بن أبي طالب. كيف ننتصر لعلي؟ الآن الدنيا، كل الدنيا
تسعى من أجل ظلم علي، وظلامات علي تترى من كل ناحية ومن كل مكان. وظيفتنا نحن أن ننتصر لعلي بن أبي طالب. كيف ننتصر لعلي؟ ننتصر لعلي بالمحافظة على الشعارات والشعائر المرتبطة بإمامة علي بن أبي طالب والمرتبطة بولاية علي بن أبي طالب. هناك في مجتمعنا الشيعي مجموعة من الشعارات ومجموعة من الشعائر التي إذا حافظنا عليها فنحن نتحدى من خلالها كل من يحاول أن يظلم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الشهادة الثالثة، هذا الشعار المبارك في الأذان في الإقامة، لو حافظنا على هذا الشعار وما تنازلنا عن هذا الشعار فإن هذا الشعار يؤكد الانتصار لقضية علي بن أبي طالب في الوقت الذي تجحف فيها الدنيا بعلي بن أبي طالب. نحن نقول للدنيا، كل الدنيا، لن نتنازل عن علي بن أبي طالب. وهذه الشهادة الثالثة في مساجدنا، في أذاننا، في حسينياتنا، تحتف باسم علي بن أبي طالب. هذا انتصار لعلي. انتصار آخر يستطيع أن يؤديه كل إنسان. كانت هنالك ظاهرة تسيطر على مجتمعاتنا الشيعية، ولكن هذه الظاهرة للأسف الشديد بدأت تتقلص وبدأت تتضائم. هذه الظاهرة هي ظاهرة تسمية الأبناء والبنات بأسماء أهل البيت عليهم السلام، فأنت كنت تميز الأسرة الشيعية عن غيرها من خلال أسماء أفراد الأسرة: علي، فاطمة، الحسن، الحسين. هذه الأسماء التي تعكس الهوية الشيعية. ولكنك الآن تدخل إلى بعض الأسر التي تنتمي إلى علي بن أبي طالب، مع ذلك لا تجد اسما واحدا من أسماء أهل البيت في تلك الأسرة. لماذا لا تسمي ولدك باسم علي؟ لماذا لا تسمي ولدك باسم الحسن؟ لماذا لا تسمي بنتك باسم فاطمة؟ تقول الأم: أريد أن يكون لابنتي اسم مميز تختلف به عن سائر البنات. ويقول الأب: أريد أن يكون لولدي اسم مميز ليس لغيره من الأولاد. أي أسماء مميزة هذه؟ الأسماء المميزة هي الأسماء التي اختارها الله لمحمد وآل محمد. ولو كانت هنالك أسماء أفضل من هذه الأسماء لاختارها الله لأحب خلقه محمد وآل محمد، ولكن لا أفضل ولا أشرف ولا أعظم من أسماء علي وأولاد علي. وظيفتك أن تنتصر لعلي. بماذا؟ بتسمية ولدك باسم علي بن أبي طالب. أن تنتصر لعلي بتسمية أولادك باسم الحسن، باسم الحسين، باسم فاطمة. هذه الأسماء أشرف الأسماء، أفضل الأسماء. إذن وظيفتنا الانتصار لعلي عندما يظلم علي. وكيف ننتصر لعلي؟ الانتصار لعلي بالمحافظة على الشعائر والمحافظة على الشعارات التي تؤكد ولاية علي والتي تؤكد إمامة علي. علي الذي عاش مظلوما وقتل مظلوما وبقي مظلوما. علي عاش مظلوما وقتل في محراب الصلاة مظلوما. أنت تدري ليش أمير المؤمنين قتل في ليلة 19 من شهر رمضان؟ لماذا قتل علي في خصوص هذه الليلة؟ هل كان ذلك بمحض الصدفة؟ لا، عملية كانت خاضعة للتخطيط، اختيار المكان واختيار الزمان واختيار الوقت عملية كانت خاضعة لتخطيط شامل. لماذا اختيرت هذه الليلة، ليلة 19 من شهر رمضان، لاغتيال علي وإراقة دمائه الطاهرة؟ أتدري لماذا؟ لأن هذه الليلة من ليالي القدر، وكان الخوارج يعتقدون بأن أفضل الأعمال والقربات في تلك الليلة إراقة دماء علي بن أبي طالب. كانوا يعتقدون بأن أفضل القربات وأعظم الأعمال المقربة إراقة دماء علي الطاهرة، فأريقت دماؤه في ليلة القدر مظلوما بأبي هو وأمي، وبقي علي يعالج آلام السم الذي كان في سيف ابن ملجم. يقول محمد بن الحنفية: في ليلة العشرين، يعني في مثل ليلة البارحة، في ليلة العشرين انتشر السم في جسد علي بن أبي طالب، فصار يغشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى. ما حال زينب وهي تنظر إلى أبيها؟ تارة يغشى عليه وتارة يفيق. اشتد عليه الحال في هذه الليلة. أقبل شيعته، أقبل أصحابه، أحاطوا بدار علي بين باك وباكي، بين لاطم ولاطمة، الكل يريد أن يرى إمامه. خرج لهم الإمام الحسن، أرجعهم، صرفهم عن الدار. تقول الرواية: بقي الأصبغ بن نبات عند باب الدار، وضع رأسه بين ركبتين وصار يبكي بكاء الثكلى على أمير المؤمنين. خرج له الإمام الحسن: لماذا لم تنصرف يا أصبغ؟ قال: لا أطيق ولا أتحمل ولا طاقة لي أن أذهب من غير أن أرى حبيبي أمير المؤمنين. رآه الإمام الحسن مصرا أن يرى عليا. تقول الرواية: أدخل الأصبغ بن نبات الدار. الآن يحدثك القصة الأصبغ بن نبات. أنت تخيل الآن أنك رحت إلى دار أمير المؤمنين مع الأصبغ بن نبات. ها، يقول الأصبغ: دخلت على علي فوجدته مسجل على الفراش معصبا بعصابة صفراء، لكن ما كنت لأدري أيهما أشد صفرا، العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة؟ فقد نزف الدماء أمير المؤمنين، اصفرت ألوانه وصار لون وجهه كلون العصابة الصفراء. عز عليكم يا أولاد علي، يا شيعة علي. يقول الأصبغ: صرت أبكي. التفت إلي أمير المؤمنين، قال: يا أصبغ لا تبكي، فإنها والله الجنة، فإنها والله الجنة. قلت: يا مولاي، ما لأجلك بكيت، وإنما أبكي على فراقك يا أمير المؤمنين. طج من في الدار كل ينادي وعليا، وإماما ومصيبة. جاءوا له بطبيب، أدخلوه على الإمام، نادى علي بعرق شات، جيء له بعرق شات، فتح العصابة وضع عرق الشات في رأس علي، ثم استخرج يا شيعة علي فما أخرجه إلا وبياض الدماغ عليه. فنادى يا أبا الحسن اعهد عهدك وأوصي بوصيتك، فإن الضربة قد وصلت إلى الدماغ. فصرخ كل من في الدار وعليا وإماماه وسيدا، عظم الله أجوركم. خرج من كان في الدار من الرجال، فأقبلت زينب وأخواتها انكببن على جسده، هذه تشم وهذه تضم وهذه تنادي وعليا. فتح عينيه، نادى بني أبا محمد إذا أنا مت فغسلني وجهزني وكفني بمقية كفن جدك رسول الله، فإنه كفن من الجنة، قسم منه لجدك وقسم منه لأمك مكسرة الأضلاع، وقسم منه لك يا أبا محمد، وقسم منه لي. فأتم كلامه، فلما أتم كلامه قالت زينب: أبتا قطعت أريات قلبي، أوما للحسين من كفان؟ فنادى بني: أما أخوك الحسين فيقطع رأسه عن بدنه وتجول الخيول على صدره. فصرخت زينب: وحسين ما غسلوا فارفعوها، وإذا وضعت فضعوها، فإنه قبر آدم ونوح. أقبلت زينب إلى أبيها قالت: أبتا علي، لقد حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وأحب أن أسمعه منك. نادى بني: الحديث ما حدثتك به أم أيمن كأني بك مع أخواتك سبايا على أكوار المطايا من بلد إلى بلد. فصرخت زينب ومصيبتها: وأعظم علي مصيبة تحني الأضلاع، وأعظم علي مصيبة تحني الأضلاع، ادخلت يا زينب مجلس الطاغي بلقنا، ما قدر أحاكيكم وهادي ساعة تنزع. قالت: عجل يا ياب من وصيت بي؟ قال لها: من أخوانك وتختار وجعفر، وكلهم ما يهابون
غسل الجنازة وضعها على المغتسل. زينب واقفة تنظر كيف يغسل أبوها، واقفة تنظر إلى المغتسل، وضعه الإمام الحسن على المغتسل. اسمع شعر موالها، أراد أن يغسل فتح العصابة من على رأس إمامنا. يا علي، وإذا بالدماء تسيل كالميزة، خضبت وجهه، خضبت جسده، فصرخت زينب وعلي. انتهى من تغسيله وتجهيزه، وضعه على نعشه. يا شيعة علي، الإمام الحسن ينتظر الملائكة ترفع جنازة أمير المؤمنين. يا علي، فنزل جبرائيل من السماء، ونزل ميكائيل، ونزل إسرافيل، ونزلت الملائكة ورفعوا جنازة أمير المؤمنين. أوقف 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 أوقف، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اصرخ ونادي المرتضى يا بنيه، واسكبوا الدمع حزنا عليه. شيع المرتضى يا بنيه، واسكبوا الدمع حزنا عليه.
إن من كان يرضي جيوشا. عليه